يقول المولى جل وعلا في معظم كتابه في سورة النجم في الآية الثالثة عشر إلى الآية الخامسة عشر، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد رآه نزلة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد الكلام عن تبدل النظام الدنيوي بنظام كوني أخروي، وبعد الكلام عن بعث الإنسان من قبره ومروره بخمسين موقف من مواقف يوم القيامة إلى يوم الحساب، وبعد الكلام عن كيفية الحساب وعن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من الكلام عن الجنة والنار، لأنهما المكانان اللذان يشكلان غاية مسير الإنسان في سيره الوجودي مساق إن شاء وإن أبى إلى واحد من هذين، وكذلك الإنسان يساق بسيره السلوكي المبني على الاختيار إما إلى الجنة إن حسن اختياره، وإما إلى النار إن ساء اختياره. طبعا الكلام في الجنة والنار له جهات كثيرة من البحث. البحث الأول: هل الجنة والنار مخلوقتان أو غير مخلوقتين؟ طبعا نتجاوز الكلام عن جهة أولى مسلمة بين المسلمين ومعنى البحث فيها، في أنه هل الشريعة الإسلامية أقرت بوجود جنة ونار؟ الآيات في القرآن كثيرة جدا والأخبار متواترة جدا، ولا معنى للدينونة ولا معنى لقيام يوم القيامة من دون جنة ولا نار. لذلك لا يحسن التوقف لا قليلا ولا كثيرا أمام ثبوت الجنة والنار في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أن كل الأديان السابقة معترفة وهي متضمنة لأدلة كثيرة على ثبوت الجنة والنار. البحث الذي نريد أن نسكن فيه أن هذه الجنة التي نعتقد بها والنار التي نعتقد بها، هل هي مخلوقة من الآن ونحن في حال الدنيا، أو أنها لم تخلق بعد، وإنما المولى جل وعلا يخلق الجنة والنار عند قيام النظام الأخروي ابتداء بمواقف يوم القيامة مرورا حينئذ بخلق الجنة والنار. ذهب جمهور المسلمين إلى أن الجنة والنار مخلوقتان، أي هل في طبيعة الدنيا جنة الخلد مخلوقة في مكانها، ونار الخلد جهنم المشتملة على سقف وعلى دركاتها الفظيعة والمهولة هي مخلوقة كذلك في مكان آخر. استدل جمهور المسلمين بنوعين من الأدلة. النوع الأول وهو الآيات القرآنية، وهي كثيرة جدا تدل على أن الجنة والنار مخلوقة الآن. من جملة هذه الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 133: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محل الشاهد بلفظ أعدت، ما قال تعد. لو قال تعد لكان ناظر إلى الزمن المستقبلي، إنه بكرة بيوم القيامة الله بفئة وبعدة، لكن لما قال أعدت معناته إنه هلأ متحقق إعدادها، وهلأ متحقق حينئذ تهيئها للمتقين، وإعدادها للمتقين فرعه حينئذ خلقتها وفرع وجودها. كذلك آية تانية في سورة الحديد في الآية 21 قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. الآية الثالثة وهي قول هذا بالنسبة إلى الجنة. الآية الثالثة بالنسبة إلى النار قول الله جل وعلا في سورة البقرة الآية 24 فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ووجه الاستدلال بها كوجه الاستدلال بالآيتين المتقدمتين. كذلك الآية الرابعة الناظرة إلى جهنم وإلى النار قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 131 واتقوا النار التي أعدت للكافرين. طبعا إذا أردنا أن نذكر الآيات الدالة على وجود النار هلأ ووجود الجنة هلأ آيات كثيرة جدا وعرضها حينئذ بده ياخذ وقت بيكفي إنه نشير إلى نوع على الدالة وهذه متوقفة على هالاستدلال وعدت. النوع الثاني اللي هم يتمسكوا به جمهور المسلمين الأحبار الورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين على رأس هذه الأخبار أخبار المعراج. النبي صلى الله عليه وآله أعرج 10 مرات إلى السماء مش مرة واثنين الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن المعراج الذي كان مسبوقا بالإسراء والذي كان إعراج لكل ملكوت الله جل وعلا هو المعراج الذي خلد ذكره في الكتاب في القرآن. في هذا المعراج الذي خلد ذكره في الكتاب وهو المعراج الذي وقع في السنة 10 من بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله خلد ذكره في الكتاب من جملة الآيات التي تكلمت عنها المعراج قوله تعالى في سورة النجم في الآيات التي ابتدأت بها حديثي ولقد رآه أي النبي رأى جبرائيل ولقد رآه نزلة أخرى يعني هو نزل من العرش لما كان صاعد كان صاعد نعم وصل إلى نقطة توقف جبرائيل فطلب النبي من جبرائيل أن يكفي معه فقال له أنا مش قادر ما عنديش قدرة أنه أنا أتقدم وإذا قدمت بيحترق.
اللهم صل على محمد.
فتقدم النبي صلى الله عليه وآله إلى أن وصل إلى العرش وخاطب ربه من دون واسطة بخلاف المخاطبة المولى جل وعلا لموسى كانت بواسطة. كان أيضا موسى في عالم الدنيا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من باب التشريف له رفعه الله إليه إلى عرشه حتى يكلمه هناك. بعدما انتهت المناجاة هو نازل رآه هذه الرؤية سجلها المولى في كتابه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى آخر حجاب من الحجب التي تفصل العرش عن سلطان الله جل وعلا عند سدرة المنتهى محل الشاهد عندها جنة المأوى إنه عند السدرة فهي جنة المأوى. لو كانت الجنة مش مخلوقة ما له معنى هذا الكلام عندها جنة المأوى. كان يقول عندها ستكون جنة المأوى. لما قال عندها جنة المأوى دليل أنه جنة المأوى جنة الخلد هي موجودة حينئذ عند سدرة المنتهى. هذا بالنسبة إلى الآية القرآنية. بالنسبة إلى الأخبار التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معراجه دخل جنة الخلد طبعا الأخبار كثيرة. من جملة هذه الأخبار ما ورد اللهم صل على محمد ما ورد أولا عن الأئمة الأطهار من وجوب الإيمان بخلق الجنة والنار مش بس إنه لازم نحن نؤمن بالجنة والنار لازم نؤمن أيضا بأنهما مخلوقتان. الخبر الأول لأول الصبوق في صفات الشيعة عن ابن عمارة عن أبيه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء: المعراج، والمساءلة في القبر، وخلق الجنة والنار. ما قالش والجنة والنار، قال وخلق الجنة والنار. إذا لابد أن نؤمن أن الجنة والنار مخلوقة، وخلق الجنة والنار والشفاعة. خبر ثاني عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا بنفس الكتاب صفات الشيعة للشيخ الصبوح عن الإمام الرضا. الإمام كان عم يذكر للفضل عقيدة الشيعة، عقيدة التي يجب عليها أن تكون الشيعة. بل من أقر بتوحيد الله وساق الحديث إلى أن قال: وأقر بالرجعة والمتعتين، وآمن بالمعراج والمساءلة في القبر والحوض والشفاعة وخلق الجنة والنار. إلى محل الشيء الخلق والصراط والميزان والبعث والنشور والجزاء والحساب، فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت. الخبر الثالث طبعا مثلا خلق الجنة والنار، من اللي أثاروها؟ المعتزلة. المعتزلة رؤسائهم كانوا معاصرين للأئمة، من الإمام الرضا للإمام العسكري. عشان هيك المسألة كانت ما تسمى بعصر النص، يعني هذا الشيء رئيس الإمام عن رأي المعتزلة بيقول إن الجنة والنار مش مطلوبة. الأخبار كثيرة جدا في رجوع الشيعة إلى الأئمة وسؤاله إن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة أو لا. من جملتها هذا الخبر عن الهروي أبي الصوت الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله، أخبرني عن الجنة والنار، أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال عليه السلام: نعم. لحد هم يكون احتفلنا بالنصر خبر تتمة الخبر اللي يندرج تحت أخبار المعراج. بيقول: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دخل الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السماء. قال الهروي السائل: فقلت له: فإن قوما يقولون إنهما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين. فقال عليه السلام: ما أولئك منا ولا نحن منهم، من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن النبي لما نزل خبر قال لهم: أنا دخلت الجنة وشفت هيك وشفت هيك وشفت هيك. إذا قال فقد كذب النبي صلى الله عليه وآله وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء وخلد في نار جهنم. خلد لتكذيبه للنبي. قال الله عز وجل استدلال الإمام الرضا، قال الله عز وجل: هذه جهنم. وانت ما فيك تشير بنقل هذه إلا الشيء موجود. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. أي في القرآن. فالإمام في سورة الرحمن، فالإمام الرضا لما استدل بالآية محل الاستدلال في قوله هذه، وانت تشير بنقل هذه لشيء مقدس لكل شيء مخلوق. ثم قال الإمام الرضا: وقال النبي صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل فأدخلني الجنة فناولني من رطبها فأكلته فتحول ذلك نطفة في صلبي، فلما هبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء أنسية، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابن فاطمة. أيضا من جملة الأخبار الدلة على وجود الجنة والنار إن أخبار المعراج، من جملة هذا الخبر في تفسير القمي عنه عن الإمام الصادق قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر تقبيل فاطمة عليها وعلى أبيها وبعلها وأولادها ألف ألف تحية وسلام.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر تقبيل فاطمة فأنكرت ذلك عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عائشة، إني لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة، فآتاني جبرائيل من شجرة طوبى وناولني من ثمارها، فأكلت فحول الله ذلك ماء في ظهري، فلما هبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة، فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها. أيضا من جملة الأخبار الدينية كذلك أخبار المعراج، اللي منها ما أورده الشيخ الصدوق في الخصال عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أدخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين صفوة الله على مبغضيه لعنة الله.
صل على محمد.
طبعا هذا بالنسبة إلى عين من الأدلة على مخلوقية الجنة والنار. المخالف كما رأيت هم المعتزلة. هم بس نهلالين، خلينا شوي نجمجر. السنة بيتهمونا أنه نحن دائما أتباع المعتزلة لموافقتنا وإياهم في الكثير من العقائد. مثلا من جملتها أنه نؤمن معا أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. نؤمن معا بأن القرآن مخلوق وليس بقديم. إلى غير ذلك من العقائد. عشان هيك من باب الحمل علينا باعتبار انهم انعزل اني انقرض بقولوا انتوا اخذتوا عقائدكم من المعتزل حتى يوهنوا مقام الائمه، ما يعترفون بالائمه بالفضل، نحن اخذنا العقائد من الائمه صلى الله عليه وسلم. هلا لحد هلا صار وارد عندنا مسالتين في العقائد، مساله الشفاعه خلفت فيها المعتزل. نحن بنقول انه الشفاعه متعلقها أو القسم الأكبر المتعلقين هو العفو عن مرتكبي الكبائر من أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. المعتزل يقولوا لا، الشفاعة هي زيادة القربة، وهذه تكلمنا بها سابقا. الموضوع الثاني هنا المعتزل بينكروا خلق الجنة والنار اليوم في حال الدنيا ونحن في حال الدنيا، نحن نؤمن بأن المخلوق الثاني. لم يكن نحن أخذنا عقائدنا في دين الله. على كل معتزلي استدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى في سورة القصص الآية 88: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا لأي محل اتفاق في أشراط الساعة قبل يوم القيامة بده ينعدم كل شيء، ولا متفق على بينهما. من جملة الأدلة والأدلة ذكرتها سابقا من جملتها هذه الآية المباركة: كل شيء يخلي الجنة والنار شيء والله بالشيء شيء إذا شيء ما بتجلى إذا بتفنى إلا رجل قبل يوم القيامة. إذا هلا أخلاها وقبل يوم القيامة بده يفنيها ويرجع يخلقها مرة ثانية ما في داعي لها، فبتلاقيها من الأساس يوم القيامة. طبعا الرد عليهم رد خفيف المأمول. نحن سابقا قلنا انه كل شيء بيفنى، بس اذا كنت بتلاحظ راجع الشريط كنت دقيق انا بهالعباره انه كل شيء ضمن نظام السماوات والارض. بس انه في خارج السماوات والارض بيفنى او ما بيفنى مش بتعنوا. من قال لك انه الجنه والنار في ديك السماوات والارض؟ هلا رح تشوف السماوات والارض خارج نظام السماء والارض، السماوات السبع والارض السبع. فبتضل اي علم هي علم. وهي مخلوقه بس ما بتطلع عليها سماء في اشراط الساعه قبل يوم القيامه. الدليل الثاني قالوا دليل العبثي. انه شو معنى انه الله خلق الجنه والنار هلا؟ ما دام ما حدا رح يدخلها، ما حدا رح يدخلهم للجنة ولا النار إلا بعد الحساب. شو له معنى أن يفلئ هذا؟ فبيفلئ ما قبل الدخول، في زمن الدخول، في عالم الدخول، هو عالم المقيم، بيفلئ يوم القيامة. هلا ما له معنى؟ هذا كمان خفيف المهونة رده، إنه أنت من تقطع، يعني كيف فيك تقطع بالعبث؟ العبث هو الأمر المقيم فيك. من اللي قال لك إنه فرق الجنة والنار هلا مقيم فيك؟ عندك علم قطعي بانتفاء الفائدة لخلق الدنيا، لخلق الجنة والنار في الدنيا، حتى تقول انه خلق معبث. سيأتي رح ترجيك فائدة كبرى من فوائد خلق الجنة والنار وانت ما زلت في حال الدنيا. وعليه فكلا الدليلين مش محل. الجهة الثانية من البحث، طيب اذا الجنة هلا مخلوقة والنار هلا مخلوقة، وين الجنة؟ وين النار؟ بالنسبة للجنة تقدمت الإشارة وهي في سورة النجم الآية 13 الآية 15: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فإذا الجنة هي عند سدرة المنتهى فوق، يعني سقف الجنة سدرة المنتهى، سقف الجنة. بالنسبة إلى النار يقول المولى جل وعلا في سورة العنكبوت الآية 54: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم، يستعجلونه بالعذاب في حال الدنيا لما كان النبي موجود يقول هلا نزل علينا عذاب، تتم في الآية يقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إنه هن بالأرض جهنم محيطة فيهم. إذا جهنم مش بصدرك المنتهى فوق، هي في عالم تحت عالم الدنيا بس محيط بعالم الدنيا، محيط بعالم الدنيا. إلا إذا ما نتكلم على صعيد الخبر، إذا ما نتكلم على صعيد الأخبار. بالواقع بالنسبة إلى الأخبار حول هذه المسألة، مسألة أين الجنة وأين النار، ورد في الأخبار أن الجنة هي فوق السماوات السبع وتحت العرش عند سدرة المنتهى. الجنة هي تحت السماوات السبع، هي فوق السماوات السبع وتحت العرش عند سدرة المنتهى. سقف الجنة بصيره عرش الرحمن، هذه بالنسبة إلى الجنة. بالنسبة إلى الأرض، بالنسبة للنار هي تحت الأراضين السبع، تحت الأراضين. هذا نص، نص ثاني كذلك. طبعا النص أورد شارح المقاصد القاضي الأيجي أحد كبار علماء السنة في أخبارنا نحن، أنه سأل أنس بن مالك عن الجنة في الأرض أم في السماء. فطبعا ما أنا سلمي ما بيسأل، لأنه هو كان حاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيسأل إلا النبي. فأجيب قال: أي أرض وسماء تسع الجنة؟ فقال: فأين هي؟ عن الجنة. فقال: فوق السماوات السبع تحت العرش. هذا بالنسبة إلى أنه أين الجنة وأين النار. هلا بما من ناحيه نحن احلنا احالي انه في فيل في فوق الجنه، كلنا متصور ان الجنه والنار مخلوقه بمعنى مكتمل، كل منهما مكتمل بتمامه. لا، الجنه مخلوقه بس قابل للاتساع، والنار مخلوقه وقابل للاتساع. قابليه الاتساع لأن بناء الجنة من العمل الصالح للإنسان، شو بتعمل؟ بيزداد في الجنة اتساعا، ويوجد في الجنة أشياء تناسب عملك الصالح. كذلك شو بتعمل من سيئات؟ بيكون موجب لاتساع جهنم من جهة، وموجب لوجود أشياء بجهنم تكون جزاء لأعمالك السيئة. طبعا الدليل على ذلك ما فيه الا ايه هلا رح نذكرها بس طبعا باعتبار انه هي غامضة شوية رح نأخرها للآخر، وإلا العمدة هو الأخبار. الخبر الأول الوارد بالنسبة إلى هذا الأمر هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الخبر مروي عن أبي أيوب الأنصاري، موارد في البحار في الجزء الثامن صفحة 149، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة المعراج: مر بي إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام وقال: مر من الأمر، مر أمتك أن يكثروا من غرس الجنة، مر أمتك أن يكثروا من غرس الجنة. فإذا غرس الجنة بإيدك، فإن أرضها واسعة وتربتها طيبة. قلت: وما غرس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه عندما تظهر الله يزرع لك أنت شجر في الجنة تبعا لهذا الله. إذا بيكشف على أن الجنة مش مخلوقة صح، بس مش مكتمل في الإثم. هلا خبر ثاني كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأورد أيضا في البحار والرسول كيف كتاب المحاسن والبرص وغير ذلك، أنه قال: من قال لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة. إذا كشف أنه يعني أرض الجنة بقيعة، يعني قاعة صفصفة، أنت شو بتعمل أعمال صالحة؟ ينبنى لك من قصور، من أشجار، من بساتين، من حدائق. خبر ثالث عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين، أنه قال: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الله أكبر غرس له الله بها شجرة في الجنة. خبر: فقام له رجل من قريش وهو كان بين الحاضرين وقال للنبي: إذن فشجرنا في الجنة كثير. ونفهم نحن نحكي بالأوصاف. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراما فتحرقوها. اللي هو الإحباط، وتكلمنا سابقا عن الإحباط، إنه في أشياء تحبط أعمالها في الصالحة. خبر الرابع كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة. طبعا أقوال متقدمة كلها عن الغرس في البناء. فدخلت الجنة فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما أنسب. فقلت لهم: ما لكم؟ ربما بنيتم وربما أمسكتم. فقالوا: حتى تجيء أنا النفقة. فقلت لهم: وما نفقتكم؟ قال: قول المؤمن في الدنيا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال تتمة الخبر، إذا قال المؤمن بنينا، وإذا أمسك أمسكنا. إذا بنا الأمر الأعظم من هذا كله، الجنة مخلوقة اتساعة، أنت شو بدك يكون بالجنة تبعا لعملك؟ هلا بدليل هذا الخبر عن الإمام الباقر وسنده صحيح، قال: إن العمل الصالح ليذهب إلى الجنة فيمهد لصاحبه كما يبعث الرجل غلاما فيفرش له. كيف أنت إذا بقطع لك على شيء تحت شجرة أو على بستان أو على رقة نهر تبعث خادمك إنه يمهد يفرش لك ويعمل لك الأعداء؟ أعمالك الصالحة هيك بتعمل في الجنة. ثم قرأ عليه السلام على محل الشهد: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، أي بمهد لأنفسهم في الجنة. هون تشوف الرد على المعتزل، شو غايه خلق الجنة والنار؟ غايه خلق الجنة والنار إن الله خلق أصل وجوده بس كيفيتها تبعا لعملك. لحتى يكون عندك امل ويكون عندك باعث. لو كانت الجنة والنار مش مخلوقة هلا وستخلق فيما بعد تبعا حينئذ لقدرة الله وللاعمال اللي عندك بينضب الامل في نفسك. لكن لما بتعرف هلا انه في ملائكي عمال ينتظرون اعمالك في الجنه، قاعدين بس عم ينتظروا اعمالك. بيكون مدعاه لك للعمل اكثر حتى تعمل بمقدار طاقتك وتعمل انت ما تريد ان تسكن به غدا يوم القيامه في جنه المأوى. هذا هو الغرض. من هون احنا قلنا انه من اين لهم العلم القطعي بانتفاء الغرض في حياه الدنيا؟ ففي علم قطعي، بل في علم قطعي بوجود غرض وعليه فينتفي دليل العبثي لاني حينئذ تمسك به. هل جهه الثلثي من البحث ان الجنه والنار مخلوقتان الا انهم بيتسعوا من جهه وانه جوا بنائهم وكيفيتهم تبعا لعمل المؤمن؟ طبعا بناء على هذا الكلام ممكن ان الواحد يورط الى ذهنه عده اشكالات. من اهم الاشكالات انه طيب القران بيقول انه الجنه عرضها كعرض السماء والارض. اذا كان كعرض السماء والارض بل الكون كله هو السماء والارض، فاذا الجنه عرضها عرض السماء والارض هي مخلوقه وبقت موجوده وتم حلها. يعني انت لما بتقول انه عرضها كعرض السماء والارض والكون كله هو السماء والارض، فاذا لازم تكون الجنه هون. هذا المكان جزء منا، ما عادش بيصير هذا المكان دنيا. واذا هذا المكان دنيا فاذا الجنه مش عرضها حينئذ عرض السماء. هذا الاشكال اوردوه وفاتهم انه سلطان الله غير منحصر بالسماء والارض. من قال لك انه سلطان الله هو بس السماء والارض؟ هذا هو بس سلطان الله؟ الله خلق السماء والارض ضمن سلطان الله، بس سلطان الله يتحدث. ما الجنه فوق السماء والارض، فالجنه فوق السماء والنار تحت الارض وقابلين للاتساع. فنتصور لو كل البشر كانوا مؤمنين وعملوا كل الاعمال الصالحه سيبقى في سلطان الله فسحة لاتساع الجنة من فوق، أو لو كل الكفر وعملوا سيئات واتسعت الجنة من تحت سيبقى أيضا هناك فسحة في سلطان الله مهما اتسعت الجنة أو مهما اتسعت النار. هذا من إشكال. إشكال ثاني بيقول لك طيب الجنة إذا عرض السماء والأرض تشبهها. الاشكال الثاني هذا الورد في عند الاقوال عندنا هون. بالواقع فهمتم انه هذا تعبير بلاغي، انه عرضها كعرض السماء والارض كنايه عن عظمتها، مش هو في مقام تحديد العرض، مش هو في مقام. انت بتقول عريض جاهي، هل بيقول لك عن طوله؟ بتقول انت عريض مالي، بيقول لك عن طول مالك؟ ما هو العريض هنا يستعمل بمعنى انه عظم السعة، انه عنده وسع كثير. بتقول عريض وجاهي، يعني جاهي واسع، يعطوني اهل فلسطين واهل سوريا واهل الشمال واهل الباب. هذه معنى عريض وجاه، مش معنى انه عريض وجاه. انت عم تحدد العرض وسكت على الطول حتى يسأل حينئذ على الطول. لما هلا بيجي واحد بيقول لك انه الجنه عرضها كعرض السماء، بيقول لك وين طولها يا سيدي؟ ما هو مش في مقام التحديد، هم في مقام بلاغه، عم يحكي هو عن سعتها عن عظمتها. هلا لما يحكي هو عن عظمتها عم يحكي عن عظمتها بجمله تشبيهيه. الجنه اعظم من السماء والارض، بس شو في انت قدامك حتى الله يشبه فيه؟ ما في الا السماء والارض، فاذا بده يشبه فيهم. لو في اوسع من السماء والارض تحت مرأة ومسمع منك لشبه الله سعه الجنه به، بس ما في الا السماء والارض عم يشبه فيهم. ولا مش معناته انه هي بالضبط عرض الجنه عند عرض السماء والارض حتى نقول هو وانطوفها. هذا اشكال ثاني. اشكال ثالث كذلك طبعا كان مبني على توهم انه الكون انه سلطان الله بس السماوات والارض. يقول لك طيب يا اخي اذا الجنه عرضها كعرض السماء والارض فاين النار؟ اذا الجنه عرضها عرض السماء فوين النار بدها تكون؟ هنا مبني على انه سلطان الله منحصر بالسماء والارض، معش في قدره لالله يخلق سلطان خارج السماء والارض. ثالث، ويمكن انا مش كثير يعني ضليع بالعلوم. تعرف هلا المجموعات الشمسية كل الكون مبني على دوران، يعني الأرض تدور حول الشمس، مش بس الأرض، الأرض إلى قمر، وفي عندك شيء 11 كوكب سيار بأقمار، يعني المريخ له 4 أقمار، كل بدور حول الشمس. هذا دوران حول الشمس مش دوران ثابت على فترات الزمن عمية تسعين. هذا الشمس ومجموعتها بتدور حول كوكب آخر. في مجموعات شمسية تاني غير الشمس. شو معنى إنه انت بتقول لك هذا ضوء رح يوصل إلى الأرض صاروا 4000 عام مؤصل. يعني منبعد من كتلة شمسية خارج الشمس صاروا 4000 عام بتوصل على الأرض. اليوم بيوصل أو بكرة بيوصل أو بعد شهر بيوصل. قديش هذا في بعد خارج المجموعة الشمسية. خارج المجموعة الشمسية في مجموعات شمسية تانية بتدور حول مركز. هل بحال يشيل الدوران مش ثابت. دوران ميل باتساع. ليفرجيك انه سلطان الله مش منحصر بقد السماء، مش بنى بنايه ست طوافة. في جار من هون مش في يتعدى، وله جار من هون ما فيش يتعدى، وطبع المر وقضى عليه والملجأ انتهى منه. لا. ما هذا اللي بناه. بناه ضمن سلطانه، وخارج هالبناء كمان سلطانه، هذا هو اللي يتوسع فيه. فهذا لما نحن نتصور انه الكون هو بس السماء والارض، بيجي الاشكال اذا الجنه عرضه عرض السماء والارض فاين النار؟ اما اذا كان سلطان الله اوسع من السماء والارض، فالجنه عرضه عرض السماء والارض كنايه عن ساعتها وهي فوق السماء، واين النار هي تحت الاراضين. بيبقى نحن تكلمنا عن الجنه، وكان بعد في عندنا ابحاث. ما تكلمنا عنه. عندك الحرب، عندك الصراع، عندك حضور الجنة والنار للمحشر بدون يحضر. قديش هي عظيمة الجنة تحضر تشوف. قديش الجنة عظيمة كمان بدها تقاس ب70,000 ملك من زبانية في جهنم بقودوها قدامك وبتسمعنا زفيرة وشاقتها وهدتها وعم يقودوها قدامك بيسحبوها تحت. نحن استعجلنا على الدخول لأنه لابد قبل أن نتكلم عن أوصاف الجنة والنار وكيفية الدخول إليهما لابد أن نتكلم عن الصراط. بالضبط البدء يصير ولا من جهة البدء انه هذا الكون كله بينكسر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. بينكسر طاعه. الله بيخلق نظام اخر طاعه صفصفه طاعه بس شو قديش وسعه والله اعلم. لما انت بتمر بالمواقف بس توصل على حساب تنطاق من جاب الجنه. بس الجنه بتنزل نزول من العرش الى ارض المحشر. تجي بزينة العروس. وهذا ما قاله الله جل وعلا في آيتين في سورة التكوير الآية 13 قول وإذا الجنة أزلفت. في آية ثانية في سورة الشعراء 91 وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت أي نزلت من علو. بس مش نزلت من علو هاي. نزلت من علو كنزلت العروس. مش عم يزفت الجنة. عما يدف الجنة لإلك. غدي من جملة أقدار الله جل وعلا على العبد المؤمن. ارجل. أما جهنم كون أنه هي محيطة فيك هلأ. غدا يوم القيامة بدأ تبرز يعني بقى تظهر. إذا عبر يقول بس بأي وقت. بسورة الشعراء وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للظالمين. برزت انه كان هي موجودة انتو بالدنيا بس انت مش شايفها في حائل بينك وبينها. يوم القيامة هي الحائل بطير تشوفها بأم عينك. أي معنى وجود الزاد؟ وجود الزاد يعني مش خلال حجب، كان في بينك وبين حجب، الحجب فتكت يعني هتكت، وخرج حينئذ المستور، فبردت من خلال حينئذ كشف الحجب حتى. في الواقع لما الله جل وعلا بيجيبه بيحط جهنم تحت الجنة، بيحط على جهنم الصراط، وبيطلب من الخلق انه يمروا على الصراط، كل اللي بده يفوت على جهنم بده يمر على الصراط، واللي بده يفوت على الجنة بده يمر على الصراط. لذلك بالنسبة إلى الصراط، بالواقع وردت إيه؟ وهي قول الله جل وعلا في سورة مريم الآية 71-72: وإن منكم إلا واردها. وإن منكم إلا حصل حتى النبي راح. وإن منكم إلا واردها أي وارد جهنم كان على ربك حتما مقضيا. كل البشر بدأ يرجع على جهنم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا على وجهه. اختلفوا بالنسبة إلى الورود، وإن منكم إلا واردها. هل الورود بمعنى المرور أو الورود بمعنى الدخول؟ بتقول وردت الماء المرات عليها ودخلت فيه. أكثر المفسرين فسروا الورود بمعنى الدخول، واستدلوا بخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا هاجر إلا دخلا جنة، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما حتى أن للناس ضجيجا من بردها. هذا قول أكثر المفسرين. لكن قول الشيعة مع مفسرين أن الورود بمعنى المرور مش الدخول، الورود بمعنى المرور. عشو بيمر على جهنم من خلال مشي على الصراط، لأن الصراط هو حبل ممدود في جهنم. لما أنت بتقطع الصراط يصدق لك أنك وارد وردت جهنم. وأيضا موجود على المعنى أخبار من جملتها هذا الخبر عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه، فسر الورود بمعنى الإشراف على جهنم. ثم قال للسائل: أما تسمع الرجل يقول وردنا ماء بني فلان، فهو الورود ولم يدخله. لما تقول وردت موسى في القرآن فلما ورد ماء مدين، شو معنى لما ورد ماء مدين؟ يعني لما أشرك عليه، شو معنى لما دخل فيه؟ ولا ماء مدين كان بئر، وكان الرعاة عم يسطقوا وبنات الشعب عليه على جنب. شايف انه هو قال له نرجع على جنب، قال له نحن ما فينا ناس حتى يقول له الرعاة، فأرى المتصل يسقيله يسطقي من البئر ماء. فلما ورد ماء مدين، ورد بس مش ما دخل، ورد بمعنى أشرف. بناء على هذا الشيء، بالواقع الورود، بالواقع الصراط، طبعا أخبار الصراط كثيرة جدا ونحن لا نريد أن نذكرها حينئذ بالتمام، لكن من جملة الآيات الدالة على الصراط الآية التي ذكرتها: هو منكم إلا حلو. اثنين، قوله تعالى في سورة الفجر: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد في مجمع البيان للشيخ الطبرسي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد. مش ممكن ان يجوز واحد هو ظالم فيه من مكانه. ما دام حينئذ الخبر فرح بالصراط اللي هو موجود على جهنم، شوف الصراط، شوف الصراط في امان الصدوق عن الامام الصادق عليه السلام، لانه هذه حقائق غيبيه ما بنعرف عنها شيء، كذا لابد ان نعتمد على النقل في نقل. على الإمام الصادق عليه السلام قال: الناس يمرون على الصراط طبقات، والصراط أدق من الشعر ومن حد السيف، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس تحت، ومنهم من يمر حجوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتنفق شيئا. أيضا في القرآن أشار المولى إلى الصراط، بس ما حدد معناته كما في الآية، أشار إليه كما في سورة ياسين آية 66: لو نشأ لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى تبصرون. طبعا الأخبار الوردي من أبرزها راح نكتفي حينئذ بخبر أو خبرين عن الصراط. الخبر الأول عن إمام البشر: لا تصفر الزفرة، فلولا أن الله عز وجل أخرهم لأهلكت الجعب. ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخلائق البر منهم والفاجر. فما خلق الله عز وجل عبدا من عباده ملك ولا نبيا إلا ينادي: يا رب نفسي نفسي. خبر النبي عم يقول أخبرني جبرائيل، فتبت الخبر: وأنت يا نبي الله، يعني قال جبرائيل للنبي: وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي. ثم يوضع عليها على جهنم الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، عليها ثلاث قناطر، فأما واحدة فعليها الأمانة والرحمة، وأما ثانيها فعليها الصلاة، وأما الثالثة فعليها عدل رب العالمين. فيكلفون الممر عليها فتحبسهم الرحم والأمانة، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة، فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين، وهو قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. والناس على الصراط فمتعلق بيد وتزول قدم ويستمسك بقدم، والملائكة حول جهنم ينادون: يا حليم اغفر واصفح وعد بفضلك وسلم. والناس يتهافتون في النار كالفراش، فإذا نجا ناج برحمة الله عز وجل مر بها. فقال هذا اللي مر: فقال الحمد لله، وبنعمته تتم الصالحات وتزكو الحسنات، والحمد لله الذي نجاني منك بعد إياس بيمنه وفضله، إن ربنا لغفور شكور. هذه حال الصراط. إذا كان هذا حال الصراط، أولا ممنوع حدا يلعث على أول القدم إذا ما معه براءة من أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يأخذه عنق اللهب قبل ما يطول على جهنم، هذا العنق اللي بيخرج منه الخلائق هو اللي بياخده بيسحبه على جهنم سحب. لذلك في الخبر عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلم يجز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما معه براءة بولاية أمير المؤمنين أصلا بيقعد على الصراط، يعني جهنم تتوقف توقف من عالم من عرفة حينئذ نفسه. طبعا في خبر ثاني عن الإمام الباقر عليه السلام للمحبين مثلنا، نحن كلنا محبين الشيعة، ولا رح يجي الجنة في القرآن: الله مش ممكن تغنوا عن جنته، لا يمكن تضحك ضحك له. الله بيقول: أعدت للمتقين الجنة، بلا حسابة، لا أنا عم فرغيرها ولا عم كبرها. القرآن كله يقول الجنة أعدت للمتقين، من المتقين؟ نحن محبين، لأن الشيعة هو المتقي والورع وكان المعصوم، هو الشيعة لأمينهم. أما مثله مثلك محبين. هذا المحب
صاحب ورد، شوفي ورد، ورد في كتاب فضائل الشيعة الصدوق عن الإمام الباقر عليه السلام عن أبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله عليه السلام: ما ثبت حبك في قلب امرئ مؤمن فزلت به قدمه على الصراط إلا ثبتت له قدم حتى أدخله الله بحبك الجنة. طبعا ما دمنا عن الكلام عن الصراط إن البحث فيه طويل، بس أبدا نتكلم بحث عن طاقة، وإلا البحث فيه إنه كيف يمر على الصراط أول ما يمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيده اليمنى، كم سيأتي تفصيله. وعندما تمر سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها يؤمر الخلق أجمعين بأن يغضوا أبصارهم لمرور سيدة النساء حينما على الصراط. هل تمر طبقات كما رأيت طبقة إلى صفة، من جملة الصفات اللي بيمر مثل البرق القاطف ولكن مش لها بكحيدة. عن الإمام الصادق عن أبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. شدة الحب، مش الحب، شدة الحب. إذا بتلاحظ إذا كان على بالك من أيام من أخبار البرزخ كمان شدة الحب بترفع الحساب. شدة الحب مش التشيع، شدة الحب يخليه يمر على الصراط كالبرق الخاطف مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والنبي وآله. هذا بالنسبة إلى الصراط. يمكن اليوم أطلت وكان أكثر حبي أخبار، لكن بالواقع يحسن قبل أن نختم البحث لا بد ما دام المدار على حب النبي الأعظم وأهل البيت، هذا الشيء اللي قلناه موجود في كل الأديان السابقة. من جملة الأديان الدين الذي أنزل على عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الأناجيل المعترف فيها من قبل الكنيسة محرف، بس فيه إنجيل اسمه إنجيل برنابا. إذا تقرأ بتلاقي إنه معارف متطابقة مع معارف القرآن في التفاصيل ومشمل العقائد، بتلاقيها وحدة بين القرآن وإنجيل برنابا. من جملة ما تجده في إنجيل برنابا في الفصل الثامن بعد المئتين صفحة 301 بيقول يسوع: الحق أقول إن ابن إبراهيم هو إسماعيل الذي يجب أن يأتي من سلالته مسيا، مسيا أي مخلص، الموعود به إبراهيم أن به تتبارك كل قبائل الأرض. فإذا تتبارك كل قبائل الأرض وبالخلص البشرية هو المخلص من نسل إسماعيل، لأنه يقول إن ابن إبراهيم هو إسماعيل. فلأن كل الأنبياء نجوا من أصحاب بما فيهم عيسى مش من المخلص. بإنجيل هذا بالفصل الثامن بعد المئة. بالفصل السادس والتسعين صفحة 146 صفحة 147 طبعا بيسألوه بيقول: أنا يسوع ابن مريم من نسل داود بشر مائت ويخاف الله وأطلب ألا يعطي الإكرام وأطلب أن لا يعطى الإكرام والمجد إلا لله. فقال له السير العميس العم حاول قال له: إنه مكتوب في كتاب موسى إن إلهنا سيرسل لنا مسيا أي مخلص، مسيا الذي سيأتي ليخبرنا بما يريد الله وسيأتي للعالم برحمة الله. لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق، هل أنت مسيا الذي ننتظره؟ أجاب يسوع: حقا إن الله وعد هكذا، ولكني لست هو، لأنه خلق قبلي وسيأتي بعدي. قال السائل: إننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي وقدوس الله، لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حبا في الله بأي كيفية سيأتي مسيحا. أجاب يسوع لعمر الله الذي تقف بحضرته نفسي إني لست مسيحا الذي تنتظره كل قبائل الأرض كما وعد الله أبانا إبراهيم قائلا بنسلك أبارك كل قبائل الأرض. لكن عندما يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأن الله وابن الله فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى 30 مؤمنا. حينئذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله محل الشيطان ويرسل رسوله الذي خلق كل الأشياء لأجله الذي سيأتي من الجنوب بقوة ويبيد الأصنام وعبدة الأصنام وينتزع من الشيطان سلطته على البشر وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به ويكون من يؤمن به بكلامه مباركا. ومع أني تتم كلام يسوع ومع أني لست مستحقا أن أحل سير حذائه سير حذائه الشيط شكري ومع أني لست مستحقا أن أحل سير حذائه قد نلت نعمة ورحمة من الله لأراه أنه فيما بعد نشوف. هذا ما قاله بالفصل السادس ما قاله بالفصل السادس والستون بعد المئة. طبعا سألوا أنه ليش الله خلق النار قالوا من السر لما وصلوا على جبل على نهر الأردن واستراحوا ورجعوا جددوا عليه فلما انقضت الصلاة جلس بجانب نخلة وجلس التلاميذ تحت ظل النخلة. حينئذ قال يسوع في الفصل السادس والستين بعد المئة صفحة 252 أيها الإخوة إن صدق الاستفاء لسر عظيم حتى أني أقول لكم الحق إنه لا يعلمه جليا يعني ما حد يعرف سر الخلق إلا إنسان واحد فقط وهو الذي تتطلع إليه الأمم الذي تتجلى له أسرار الأرض تجليا فطوبى للذين سيصيغون السمع إلى كلامه من تشاء إلى العالم لأن الله سيضللهم كما تضللنا هذه النخلة بل إنه كما تقينا هذه الشجرة حرارة الشمس هكذا تقي رحمة الله المؤمنين بذلك باسم من الشيطان. أجاب التلاميذ يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي تتكلم عنه بأنه سيأتي إلى العالم. أجاب يسوع بابتهاج قلب إنه محمد رسول الله إنه محمد رسول الله ومتى جاء إلى العالم فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين البشر بالرحمة العزيزة التي يأتي بها كما يجعل المطر الأرض تعطي ثمرا بعد انقطاع فهو كمامة بيضاء ملأ برحمة الله وهي رحمة ينثرها الله رزادا على المؤمنين في الغيث. طبعا احنا مش بسبب ننكر بشائر النبي في الانجيل لكن محل الشاهد لانه هو رب في بحث في الفصل 55 من انجيل برنابا صفحه 86 الى 87 بيقول ويذهب رسول الله ليجمع كل عم يحكي عن الديدوه عن اليوم القيامي انه بيوم الحساب بتجتمع كل الخلائق ويذهب رسول الله هو النبي الاعظم ليجمع كل الانبياء الذين يكلمهم راغبا اليهم ان يذهبوا معه يذهبوا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الحساب ليطلعوا الى الله لاجل المؤمنين فيعتذر كل احد خوفا. هذا هو خبر كل نبي يقول نفسي إلا النبي يقول أمتي نبي بمر على كل الأنبياء بيقول لهم مشوا معي حتى نقابل الله من أجل المؤمنين المذنبين فيعتذر كل أحد خوفا ولعمر الله إني أنا أيضا كلام يسوع أنا لا أذهب أذهب إلى هناك، لأني أعرف ما أعرف. وعندما يرى الله ذلك يذكر رسوله كيف أنه خلق كل الأشياء محبة لها، فيذهب خوفا ويتقدم إلى العرش بمحبة واحترام، والملائكة تترنم تبارك اسمك يا إله يا إله. ومتى صار رسول الله على مقربة من العرش يفتح الله لرسوله كخليل لخليله بعد طول الأمد على اللقاء، ويبدأ رسول الله بالكلام فيقول: إني أعبدك وأحبك يا إله، وأشكرك من كل قلبي ونفسي لأنك أردت فخلقتني لأكون عبدك، وخلقت كل شيء حبا فيه. وهذا بالطبع مع مفاهيم نحن أنه قال الله للنبي في المعراج: لولاك لما خلقت الأشياء. لذلك بعلم الله يقول رسول الله لله يوم الحساب: وخلقت كل شيء حبا فيه، لأحبك لأجل كل شيء وفي كل شيء وفوق كل شيء، فليحمدك كل خلائقك كل خلائقك يا إلهي. حينئذ تقول كل مخلوقات الله: نشكرك يا رب وتبارك اسمك القدوس. ويكلم الله رسوله قائلا: مرحبا بك يا عبد الأمين، فتطلب ما تريد تمل كل شيء. فيجيب رسول الله: يا ربي يا ربي اذكر أنك لما خلقت قلت إنك أردت أن تخلق العالم والجن والملائكة والناس حبا فيه ليمشدوك بي. يعني هو أحسن مثال، هو أدنى أحسن، هو أكمل مثال خلقه الله على وجه هذا الأرض. بهذا المثال المتجسد في النبي تتحقق عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بهذا المثال المتجسد في رسول الله تتجسد عظمة الله ومعرفته. الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. من يعرف ولا كنت أو النبي برحمة صلى الله عليه وسلم. لذلك تتم كلام يسوع بيقول: قلت إنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة والناس حبا فيه ليمجدوك بي، وأنا عبدك. لذلك أضرع إليك أيها الرب الإله الرحيم العادل أن تذكر وعدك لعبدك. شو بالوعد؟ المعطى الشفيعة. هذه الشفيعة شوف شو تكلم عنها كذلك يسوع في إنجيل برنابا بالفصل 36 بعد المئة، أنه في جماعة النبي بيشفع لهم يوم الحساب، في جماعة لا بيدخلوا جهنم بعد ما بيدخلوها وبعد هذه السنين. الخبر طويل وفي إخراج الإنجيل: وبعد هذه السنين يجيء الملاك جبرائيل إلى الجحيم ويسمعهم يقولون: يا محمد أين وعدك لنا؟ إن من كان على دينك لا يمكث في الجحيم إلى الأبد. بس بالحد فيعود حينئذ ملاك الله جبرائيل إلى الجنة، وبعد أن يقترب من رسول الله باحترام يقص عليه ما سمع، فحينئذ يكلم الرسول الله يكلم الرسول الله ويقول: ربي وإلهي اذكر وعدك لي، أنا عبدك، بأن لا يمكث الذين قبلوا ديني في الجحيم إلى الأبد. فيجيب الله: اطلب ما تريد يا خليلي لأني أهبك كل ما تطلب. هل بالنسبة إلى الشفيعة بس المضاعة الصراط؟ هذا الصراط قاله بفصل 37 بعد عفوا قالوا بفصل 36 بعد يقول: ففي هذه البقعة الملعونة يقيم الكافرون إلى الأبد في جهنم. وخبر طويل إلى أن يقول من بين عليه الجد: قل أبى المؤمنون فسيكون لهم تعزية لأن لعذابهم نهاية. بيدخلوا جهنم بس مش إلى الأبد. فذكر التلاميذ لما سمعوا هذه وقالوا: أيذهب إذن المؤمنون إلى الجحيم؟ أجاب يسوع امحل الصراط شيء يتحتم على كل أحد أيا كان أن يذهب إلى الجحيم. بيت أن لنا شاحة أن الأطهار وأنبياء الله إنما يذهبون إلى هناك ليشاهدوا لا ليكابدوا عقابا، أما الأبرار فإنهم لا يكابدون إلى الخوف. وماذا أقول؟ أفيدكم أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتم الكلام حتى رسول الله يذهب إلى هناك، يعني يمر على الصراط بشي مش عندنا، حتى رسول الله يذهب إلى هناك ليشاهد عبد الله فترتعد ثمة الجحيم لحضوره. وبما أنه ذو جسد بشري فتحن النار بتأذي لها يرفع العقاب عن كل ذي جسد من المقضي عليهم بالعقاب، فيمكث بلا مكابدة عقاب، بلا مكابدة عقاب يمكث مدة إقامة رسول الله صلى الله عليه وآله لمشاهدة الجحيم، ولكنه لا يقيم هناك إلا طرفة عين. يعني حتى النبي مر على الصراط لما بمر كرامة له تطفأ جهنم لهبها وحرارتها كرامة للنبي أعظم صلى الله عليه وسلم. يمكن أطلنا بالنقص بس أردنا نقول انه هذا الولد بيجيب ابنه بعينه ولد في اخبارنا انه حينئذ تستغيث من كان معتقد بولايه امير المؤمنين يستغيثون بالنبي الاعظم صلى الله عليه وسلم، منهم من يخرج ومنهم من يقطع تبعا لاعماله. نعوذ بالله من غضب الله ومن جهنم، ونلوذ برحمه الله وشفاعه النبي الاعظم وشفاعه بنيه المعصومين، وندعو الله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.